السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. رموز هذه الأمة هم صمام الأمان. عندما تهتز الأنواء بالسفينة فتذهب السفينة يمنة ويسرة، فإن الهلب الذي يمسك هذه السفينة ويستبقي حركتها هم الرموز، وفي صدارتهم العلماء. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي للهجوم. لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الإمام الشافعي للإساءة إلى سيرته. في ناس واخد الإمام الشافعي من سنوات طويلة مجالا للهجوم، سهام 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 تنوشه من كل وجه. وهنا أنا أذكر أنه بدأت حملة الهجوم منذ سنوات ضد الإمام الشافعي بهذا الكتاب، الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، لمؤلفه الدكتور نصر حامد أبو زيد. هذا الكتاب أثار جدلا لأن صاحب الكتاب تقدم به كبحث من بحوث الترقية، فتصدى له علماء ثقات، في صدارتهم الراحل الدكتور عبد الصبور شهيد والراحل الدكتور محمد بلتاجي، وكان عميدا لكلية دار العلوم. كتب 9 صفحات في تفنيد هذا الكتاب. هذا الكتاب للدكتور نصر أبو زيد كان أول هجوم منظم على الإمام الشافعي. قال فيه أن الإمام الشافعي يكرس الماضي. خد بالك من الظلال القاتمة والكابوسية لكلمة يكرس الماضي، ملوش علاقة بالحاضر. وقال إنه الإمام الشافعي يغلب النص الثانوي على النص الأساسي. كان أول مرة حد يطرح لنا هذه الثنائية، إنه الإسلام في نص أساسي وهو القرآن ونص ثانوي وهو السنة. فهو قال لك إن الإمام الشافعي يغلب النص الثانوي. ومن قال لك يا أزكى أخواتك أن السنة الصحيحة المتواترة نص ثانوي، يعني نقدر نستأصله ونرميه من الشباك في أي وقت. وقال في هذا الكتاب أيضا أن الإمام الشافعي يغلب القياس على حساب الاستحسان، واللي بيدرسوا الشريعة يعرفوا هذا الكلام. يعني يقول لك أن الإمام الشافعي عاوز النص بس، ما عندوش قدرة على الاجتهاد، ما عندوش قدرة على قراءة الواقع، ما عندوش قدرة على استخدام العقل، هو النقل النقل النقل، ما فيش عقل، نقل بلا عقل، ده الهدف من الكتاب. وقال انه الامام الشافعي ادخل الى السنة مرجعية جديدة اضافت عبئا على المجتهدين، وهي مرجعية الاجماع، وانه الامام الشافعي ظل يكبل الفكر الاسلامي، يعني يقيده بالأغلال بالقيود. الكتاب ده كان أول حملة منظمة للهجوم على الإمام الشافعي، ولم تؤتي الحملة ثمارها، ولا الدكتور نصر أبو زيد نجح في أن يحلحل مكانة الإمام الشافعي في الأفئدة والقلوب. لكن بعد كده تجدد الهجوم. ظهر الدكتور علي مبروك وهو أستاذ راحل في جامعة القاهرة، وواصل الهجوم على الإمام الشافعي، والتقيته في مؤسسة الأهرام، وأدرنا حوارا داخل أروقة مؤسسة الأهرام في حلقة نقاشية. دكتور علي مبروك تخصص في الهجوم الممنهج المنظم على الإمام الشافعي. هو ليه كده يعني بدأوا يحطوا الإمام الشافعي في دماغهم؟ لأنه الإمام الشافعي أول من أصل الأصول في الفقه وقعد القواعد. فأنت عشان تهد البيت، عشان تخلي البيت يتحرك يمين وشمال، لازم تضرب الأساسات، والأساسات وضعها الإمام الشافعي عندما أصل الأصول وقعد القواعد، وخصوصا في كتابيه رسالة الرسالة وكتاب الأم. أحدث صيحات الهجوم كان مسلسل رسالة الإمام، والمسلسل عرض في رمضان الفائت من تأليف محمد هشام عبية. والحقيقة أن المسلسل أثار جدلا، وصل هذا الجدل إلى البي بي سي، وصل هذا الجدل إلى صحيفة الجارديان البريطانية، محاولة لعرض سيرة الإمام الشافعي، لكن تم تسريب كثير من الأغاليط والأخطاء، وتم ما أسميه بضرب الهيبة، لأن الإمام الشافعي له هيبة. الإمام الشافعي كان أمة واحدة، 113 كتاب، 113 مؤلف، كان يملك نصف عقل هذه الدنيا كما قال عنه أحد تلاميذه، كان شمس الحلقة وقمرها كما قال عنه أحد الأعراب، وكما نقل ابن فرحون في الديباج المذهب. فطبعا عرض المسلسل، ظهرت أخطاء بشعة، لكن الأخطاء يحتمل أن يكون هناك هنات أو أخطاء، لكن المشكلة في الإساءة. الحقيقة أننا سنفرد هذه الحلقة للكلام عن مسلسل رسالة الإمام، وعن أخطائه، وعن أبعاده، وعن كثير مما أثاره من الملفات والقضايا، وحتى عن لغته، لغة المسلسل. بطبيعة الحال الأسوأ فيما حدث إنه المؤلف محمد هشام عبية سرب كثيرا من الأخطاء. طبعا صعب أن تقنع الناس بهذه الأخطاء. من ضمن هذه الأخطاء مثلا أبيات نسبت للإمام الشافعي وهي لشاعر معاصر اسمه حذيفة العرجي، خدوا أبيات الشاعر حذيفة العرجي ونسبوها للإمام الشافعي. نشوف مع بعض أولا الفيديو الأول، جزء أو مسمع أو مشهد من هذا المسلسل، ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
أغرقت الآن فأحسب دوننا سنموت يأسا أو نموت، وإذا بلطف مغفل فتلك نعوذ من اليابس فتنت قلوبه.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في هذا المسمع أو المشهد من مسلسل رسالة الإمام، يبدو لنا الممثل خالد النبوي وهو يلقي على المسامع أبياتا منسوبة للإمام الشافعي، والحقيقة أن الإمام الشافعي منها براء. هذه الأبيات التي سمعتموها هي أبيات نظمها شاعر معاصر اسمه حذيفة العرجي. وعلى فكرة حذيفة العرجي حرك دعاوى قضائية، دعاوى ملكية فكرية، إنه دي أخوانا أبياتي، وهذا نظمي، وهذا شعري، وليس شعرا للإمام الشافعي. وهنا تبين لنا إنه المؤلف محمد هشام عبية اعتمد على مادة النت، يعني لم يعد إلى مراجع، لم يعد إلى مضان، لم يعد إلى مصادر. تخيل أن تتحدث عن أكبر مؤصل للفقه الإسلامي ثم تعود إلى النت، مع أنه لما أثير الموضوع في الصحافة قال محمد هشام عبية أنا معي باحث متخصص في التاريخ وهو علاء عزمي بيراجع لي كل شاردة وواردة، مش باين، لأن الأخطاء كانت ساذجة، أخطاء شرعية وأخطاء تاريخية وأخطاء حتى في الأداء اللغوي. هم تصوروا أن الإمام الشافعي لما زار مصر ومكث بها 4 سنوات ونيفا كما ورد في المرويات تكلم باللهجة المصرية، وهذا غير صحيح، لا هو ولا البويط تلميذه. على أي حال إحنا سنعود لهذه النقاط تفصيلا، فهدفنا أن ننقل للناس علما، وأن نصحح وهما، وأن نعالج أخطاء وأغاليط. معنا على الهاتف الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب. دكتور زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك، وبحيي حضرتك على البرنامج الجميل حق الصد في مكافحة الأفكار المنحرفة وتحية لقناة الندى، وربنا يبارك في أعماركم وفي أعمالكم.
بارك الله فيك ونفع بك. دكتور زين، الحقيقه انه المؤلف محمد هشام عبيه هو صحفي احترف مهنه الصحافه في 2004، ثم بعد ذلك ترقى نائب لرئيس تحرير جريده التحرير، واستمر في العمل الصحفي، لكن من قريب، من فتره قريبه، بدا يدخل مجال كتابه السكريبت او كتابه السيناريوهات او كتابه الدراما التلفزيونيه، وبدا بمسلسل اسمه طلوع الروح. بطلوع الروح، والحقيقة أنه أظهر في هذا المسلسل، أظهر المسلمين على أنهم شذاذ أفاق وأنهم ألغام متحركة، وكأن كل مسلم يتمنطق بالحزام الناسف ويهيئ نفسه لتفجير نفسه في التجمعات المدنية في أي توقيت. كان المسلسل رسالة شديدة السمية. الآن محمد هشام عبية يعود لنا في رمضان الفائت بمسلسل بعنوان رسالة الإمام. طبعا المسلسل حضرتك أكيد تابعت السجال الذي أثير، ووصل إلى البي بي سي، ووصل إلى الصحافة، ووصل إلى وكالات الأنباء. أولا، ما تعقيبك بوجه عام على الحقائق التاريخية أو نصيب التاريخ في مسلسل رسالة الإمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. طبعا لا شك أن في خلل كبير جدا في الأعمال الدرامية، لا سيما إذا تعلقت بالنواحي التاريخية. من المعلوم والمشهور أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد سنة 150 هجريا في شهر رجب، يعني الراجح أنه ولد بمدينة غزة بأرض فلسطين المباركة، وتوفي في نصف عام 204 هجريا. ولا شك أن يعني الإمام الشافعي يعني كما يقال عقل يسع أمة، وهو مؤسس يعني علم أصول الفقه، وهو مؤسس كتاب الرسالة المشهور المعروف. ونسب الإمام الشافعي يعود إلى قريش، يعني هو قرشي. الإمام الشافعي حفظ الموطأ في صغره، وأذن له بالإفتاء قبل أن يبلغ 20 من عمره رحمه الله تعالى. ثم هاجر إلى المدينة وطلب العلم كما هو معروف على الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم ارتحل إلى اليمن، ثم عاد إلى بغداد 384 هجريا، ثم بعد ذلك سافر إلى مكة وأقام فيها ما يقرب من 9 سنوات تقريبا، ثم عاد إلى بغداد مرة ثانية 395 هجريا، وقام بتأليف كتاب الرسالة. ثم سافر إلى مصر 399 هجريا، ومات بمصر عام 204 هجريا يوم الجمعة الموافق الأول من شعبان.
وبعض المصادر يا دكتور بيقول أنه يعني توفي ليلة خميس في شهر رجب، لكن بقطع النظر هو السنة صحيحة 204، لكن هنا أنا أريد أن أستوقف حضرتك عند هذه النقطة، لأن المسلسل أظهر لنا مسمعا أو مشهدا مواجهة بين الإمام الشافعي والخليفة المأمون، ومدار النقاش بينهما قضية خلق القرآن، فيما يعرف القاصي والداني أن الخليفة المأمون لم يذهب هذا المذهب ويعتنق هذه الوجهة إلا 212 هجرية، بينما الإمام الشافعي رحل عن الحياة 204 هجرية. بماذا تفسر هذا الخلط وهذا الالتباس؟
طبعا احنا عارفين ان يعني كان في إشكالية حدثت بسبب ولاية العهد يعني من الخليفة هارون لأبنائه، لكن تم حسم مادة النزاع بين الأمين والمأمون سنة 198 هجرية. المأمون لم يكن يعني مقيما ببغداد ولا بالعراق، المأمون أصلا كان موجود في خراسان في مدينة مرو، انتقل عام 204 من خراسان إلى بغداد. عام 204 العام الذي توفي فيه الإمام الشافعي كان تصادف مع انتقال المأمون من خراسان إلى بغداد. المرحلة بتاعت أو فتنة خلق القرآن يا دكتور حسام تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة المناظرات والحوارات بين الفقهاء والعلماء، المرحلة الثانية اللي هي كان فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرحلة الامتحان. مرحلة الامتحان كانت سنة 218 هجري، امتحان العلماء كان سنة 218 هجرية، في نفس العام الذي مات فيه الخليفة المأمون، لأن المأمون مات في نفس العام الذي حمل فيه العلماء على هذا وامتحنهم على هذا. من 204 ل 218 فرق كبير جدا، يعني مش ما اقدرش اقول ان المساله فيها خلاف تاريخي، لان انا مش بتكلم في عده اشهر، لا، الامام الشافعي بالاجماع توفي 204. المأمون حمل الناس في العراق وفي غيرها على القول بخلق القران 218، والكلام ده موجود في كتب المؤرخين الثقات الكبار من الذين كتبوا في
أصحاب. ومعنى هذا دكتور أنه لم يثبت في أي من مظان التاريخ ومصادره أن مقابلة أساسا تمت بين الخليفة المأمون وبين الإمام الشافعي؟
أنا بقول لحضرتك أن الإمام الشافعي كان في نصف اعتباره من 199 هجريا، التوقيت ده كان المأمون في خراسان حتى مش في العراق. فيصعب جدا أن يتم المقابلة في هذا التوقيت، بل من المستحيل إن يكون في مقابلة تمت، وما فيش ولا كتاب مصدر تاريخي واحد يعني يقول بهذه المقابلة، لا سيما وأن الشافعي فعلا لو تقابل مع المأمون لتناقل هذا عبر الروايات التاريخية بالمئات وليس بالعشرات.
طب وفي رأيك يا دكتور زين، في رأيك أنت، لماذا آثر أو فضل المؤلف محمد هشام عبية أو علاء عزمي الباحث التاريخي الذي يعمل معه في كاست العمل أو طاقم العمل، لماذا صدروا هذه الصورة المغلوطة من وجهة نظرك؟
هو أنا وجهة نظري في موضوع الخلل التاريخي، الخلل التاريخي ممكن يكون غير متعمد، يعني في احتمال، لكن أنا بتكلم في نقطة ثانية أهم يا دكتور حسام، لماذا تم اختيار الإمام الشافعي فقط في هذا الأمر؟ ليه ما خدوش الإمام مالك اللي هو شيخ الشافعي؟ ليه ما خدوش الإمام مثلا أحمد اللي هو فعلا عاش بقى الفتنة ولقب بسبب هذا بإمام أهل السنة؟ لماذا اختار هؤلاء الشافعي؟ أهل نظري أن النقطة دي نقطة حساسة جدا، نقطة جوهرية، لاختاروا الإمام الشافعي من أجل التلبيس على الناس في أمر التجديد وتطويع أحكام الدين، عشان يمرروا فكرة معينة، فكرة التجديد، لأن احنا عندنا الإمام الشافعي له مذهبان، يعني كما حضرتك تعلم ويعلم المسلمون له مذهبات الجديد والقديم. إذن فهو بيقدر يقنع الناس يا جماعة إن الأحكام ممكن تتغير والفتاوى ممكن تتغير حسب اختيار حسب اختلاف الأزمنة، ولما أجي أقول له لا ما ينفعش تطويع أحكام الدين وإن في فرق بين الفتوى التي تتغير أما الحكم لا يتغير، البسطاء من المسلمين أول ما يتصدر لهم الكلام إن الشافعي غير أقواله يا جماعة وغير مذهبه لما ترك بغداد وأتى إلى مصر، يبتدي يمرر فعلا فكرة التجديد بالمفهوم الباطل الفاسد الذي يريده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقومون بعملية تنوير وإعادة يعني تجديد للخطاب الديني كما يقولون.
لكن يعني يدخل هذا من وجهة نظرك كمؤرخ ثقة أكاديمي نعتز به، يدخل هذا ضمن حلحلة الثوابت إنه الإمام الشافعي يمثل المتغير ولا يمثل الثابت، وإنه الإمام أحسن. الشافعي في الآخر زي ما قال الحقيقة الناقد السينمائي المعروف الأستاذ طارق الشناوي، قال إنه تأثر بالروح المصرية المتسامحة فغير رأيه، وإنه البطل الحقيقي في المسلسل هو فكرة التغيير وليس فكرة الثبات. هل تكون هذه هي البطانة أو الرسالة الأساسية للمسلسل؟
أنا أرى فعلا، أنا أرى أن اختيار شخصية الإمام الشافعي كانت من أجل تمرير هذه الفكرة، وأن ما فيش مشكلة يا جماعة أن احنا نغير بعض الأحكام اللي موجودة عندنا، وعلى حد زعمهم أن هذه الأحكام الآن لا تتناسب مع أحوال المسلمين ولا مع الواقع الجديد الذي يحياه الناس يعني في هذه الأزمنة. كذلك من النقاط إن اللغة يعني التي يعني
أنا بقى ده يقودني المسألة مهمة جدا، لأنه محمد هشام عبية أو علاء عزمي ما هم يعني الاثنين يعني يتقاذفان الكرة، كرة المسؤولية، ده يقول أنا اللي مسؤول وده يقول مش أنا اللي مسؤول، لكن أيا ما كان المسؤول عن هذا، طبيعة الأداء اللغوي الذي استخدمه الإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر، لأنهم أظهروا قصد العمل أظهروا الإمام الشافعي كأنه قاعد على قهوة ريش ولا زهرة البستان، كأنه قاعد في مقاهي وسط البلد، القاهرة منورة بأهلها، أهلا بك يا عترة، كأن المسألة كلها بيتكلم بعامية. بينما علم القاصي والداني أن الإمام الشافعي لم يتنازل طرفة عين عن عربيته، حتى تلميذ البويطي أظهروا تلميذ البويطي على أنه بيتكلم بالعامية المصرية. السؤال هنا من الوجهة التاريخية، هل كانت العامية المصرية في ذلك الوقت قد تكونت من الأصل؟
لا، من التاريخية في العصور الأولى والقرون الأولى، يعني أنا مش بتكلم على القرن الثاني والثالث بس، ده أنا بتكلم على القرن السابع والعاشر والحداشر. القرون دي كانت اللغة العربية الفصحى هي الأصل. الإمام الشافعي نسبه كما ذكرت نسبه يصل إلى قريش، رجل قرشي. الإمام الشافعي كان أديبا وشاعرا وفصيحا، حتى إن الأصمعي نفسه يا دكتور حسام اللي هو احتل مكانة كبيرة جدا في اللغة بيقول صححت أشعاره ذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. لا، أهل اللغة كانوا بيرجعوا للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، له دواوين شعرية. يعني الإمام الشافعي وهو يجلس هكذا من بنات أفكاره يعني يتكلم بالشعر، فمن المستحيل أن تكون هذه اللغة الركيكة جدا 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 والتي لم تكن كان ظهرت أصلا في هذا التوقيت يتكلم بها يعني عالم كبير جليل كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
وبالمناسبة يا دكتور وتاريخيا ولا حتى تلميذ البويطي كان يتكلم بهذه العامية، لأنه تلميذ البويطي أساسا من الصعيد، وكانت العربية تستوطن هذه البقاع، فكانت عربيته لغة العربية لا شائبة فيه.
أحسنت يا دكتور حسام، ولذلك نقول أن هذه اللغة من ضمن الخلل الذي يعني وقع فيه من قاموا بهذا العمل الدرامي، لا من الناحية التاريخية ولا حتى من الناحية المنطقية أن يأتي إمام كالإمام الشافعي ويتكلم بلغة عامية رقيقة. يعني حتى وإن كانت ظهرت حتى في بعض البلاد لن يتكلم بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، كل التحية والشكر والتقدير دكتور زين العابدين كامل عضو اتحاد المؤرخين العرب، شكر الله لكم.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كما رأينا حزمة من الأخطاء، حزمة من الأغاليط. وأنا عاوز أقول لمحمد هشام عبية، حضرتك صحفي مجتهد، دخلت الوسط الصحفي من 2004 وأنا متابع حضرتك، قدمت جهدا صحفيا محترما ونلت الجوائز 3 مرات من نقابة الصحفيين، بس مش كل صحفي يستطيع أن يكون مؤرخا، مش كل صحفي يستطيع أن يكتب سكريبت. عندما نقترب من شخصية بقامة الإمام الشافعي الذي أصل الأصول وقعد القواعد وكان إماما لمذهب، لابد أن يكون هناك قدر من القراءة المسؤولة، قدر من القراءة المسؤولة. مش هيجي الإمام الشافعي يحرك اللاسة ويقول بندحرج التماسي، مش هيجي الإمام الشافعي ويستخدم هذه اللغة. هذا ضرب لهيبته وكسر لوقاره وتقويض لرمزيته. العامية اللي انت بتتكلم عنها دي ما تكونتش لغويا إلا سنة 400 هجرية، بدأت يظهر معالم للعامية المصرية، لكن قبل هذا كان يتكلم في مصر بمجموعتين من اللغات. أنا بقول لك ده وبقول للي سمعوك وتأثروا بك، كان في مجموعة بيتكلموا بالعربية الفصحى في الدلتا وفي بلبيس حيث تستوطن القبائل العربية، وهذه فصحى لا شائبة فيه، يرفعون ما حقه أن يرفع، ينصبون ما حقه أن ينصب، يجرون ما حقه أن يجر. بخلاف هذه المجموعة، في مجموعة تانية كانت تتكلم باللاتينية واليونانية في منطقة الإسكندرية وما يتاخمها، ده فضلا عن اللغة القبطية المطعمة بالمفردات المصرية القديمة. لكن العامية بالشكل الذي نعرفه لم تتشكل تاريخيا وتظهر لها ملامح إلا سنة 400 هجري. فحضرتك لا رجعت المراجع ولا رجعت التاريخ ولا أي حاجة من اللي انت قلته، حضرتك رجعت للنت، والنت ده بقى عامل زي المشي على الصراط، يا إما القدم تزل يا إما القدم تنطلق، فأنت ما رجعتش لا المظان ولا المصادر، لا حضرتك ولا الأستاذ علاء عزمي الذي اتخذت منه سنادا وعصا تستند إليه. الأمر الثاني، وده مسألة مهمة، أصغر طالب شريعة يعرف مذهب الإمام الشافعي في الصلاة. الشافعي كان يجهر بالبسملة، دايما كان يظهر لنا الممثل داخل في الحمد كده خبط لزق، مفيش بسملة ولا جهر. ده غير بقى الحركات التي تؤدى بها الصلاة، أنا مش هوصف لكم، مش هقول لكم بالبق شفوي، حضرتكم هتشوفوا معايا الفيديو. دي المفروض إنها صلاة الإمام الشافعي، هنشوف الفيديو مع بعض ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية مباركة الشرارة الطيبة بالله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو، مفترض أن ما نراه على الشاشة هي صلاة الإمام الشافعي، ومش عارف يعني أصغر طالب شريعة في الفرقة الأولى من الشريعة ممن درسوا متن السفينة ولا خدوا كورس ولا دورة أسبوع، لا يمكن أن يقطع بأن هذه هي صلاة الإمام الشافعي، ولا هذا مذهبه في أداء الصلاة وهيئاتها وحركاتها. وبعدين هو في نقطة معرفش، يعني ضحك البكا حاجة تضحك ولا تبكي؟ صلاة ايه اللي جهرية في عز الظهر؟ يعني انت امام الشمس، الشمس طالعة في المشهد، وهو يصلي صلاة جهرية، يعني نسمع صوته في الصلاة، صلاة ايه اللي جهرية في عز الظهر دي؟ صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة ايه اللي جهرية دي؟ ثم هل كان يرفع يديه بهذه الصورة وبهذه الكيفية من الركوع؟ طيب هل كان لا يجهر بالبسملة، يعني يندفع إلى الحمد مباشرة؟ كل هذه أسئلة. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ أحمد الجهري من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور.
أهلا بكم شيخنا الفاضل. كما رأينا جميعا، كان مسلسل رسالة الإمام مفترض أنه يؤرخ لسيرة الإمام الشافعي وصلاته ومذهبه وفكره وفقهه. والإمام الشافعي يعني يضعه بعض العلماء الثقات كالإمام أحمد بن حنبل على رأس المئة الثانية من المجددين، يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس على رأس المئة الثانية، ومع ذلك يظهر أمامنا وهو يؤدي الصلاة بهذه الكيفية، يندفع في الحمد دون بسملة، اللي يرفع يديه بعد الركوع، يرفع يديه للسماء وكأنه يباشر الدعاء، يحدق لا ينظر إلى محل سجوده وقبلته، ده عمال يحدق في الأفق. يعني ما الذي ترسب في داخل نفسك وأنت تتابع هذه الكيفية الغريبة في أداء الصلاة؟
أسأل الله تعالى أن يسددكم ويوفقكم سعادة الدكتور على هذا الطرح الهادف والنقد البناء والمعالجة العلمية النافعة.
بارك الله فيك.
هنا أمران مهمان ما شاء الله أريد أن أشير إليهما. أمر يتعلق أولا بحياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
نعم.
الإمام الشافعي رحمه الله ولد في غزدة المعروفة الآن سنة 150 هجري.
نعم.
وحيدا فقيرا يتيما.
نعم.
وتوفي بعد 54 سنة وهو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ما للناس عنه من غنى.
نعم.
وبين هذين التاريخين وهذين البلدين تسير حياة الإمام الشافعي في سنن من الله عجيبة وأقدار من الله مدهشة.
نعم.
ولخصوص الظرف والحدث أكتفي بالإشارة إلى أمر واحد يربط بين الإمام الشافعي ومصر.
نعم.
قلت إنني عندما أتأمل آثار الله تعالى في صناعة هذا الإمام أجد عجبا. ولد الإمام الشافعي بغزة، ثم انتقل به إلى مكة، ثم سافر هو في طلب العلم إلى المدينة، ثم دعي إلى عمل من أعمال الدولة في اليمن.
نعم.
ثم حمل إلى بغداد متهما بتهمة زور، فخرج منها سالما معززا مكرما. هنا غزة، مكة، المدينة، اليمن، بغداد، لم يقدر له البقاء بغزة التي بها مولده، ولا الإقامة بمكة التي فيها أهله ونسبه وحسبه، ولا التوطن بالمدينة ومعلوم شرفها وعلماؤها، ولا الاستقرار باليمن وفيها عمله ورزقه وقد ظهرت هناك كفاءته، ولا الاستدامة ببغداد عاصمة الخلافة وقد ظهرت بها مكانته وحظوته. أين استقر الشافعي؟ هنا بمصر.
نعم.
كان لهذا البلد الكريم الشرف بسكن الإمام فيها وبث علومه بها وتأسيس مذهبه بأهلها وبينهم، وهنا جاء علماء الدنيا من جهاتها الأربعة لطلب علم الإمام الشافعي. ولهذا أقول إن الإمام الشافعي رضي الله عنه من أعظم مقدرات مصر العلمية والثقافية التي تدل بها على العالم لو أنها أرادت. رأينا بعض البلاد في الدول الإسلامية والعربية، وهذا خير، تبسط سلطانها الثقافي والمعرفي وتسمع كلمتها الشرعية في الخافقين بسبب المذهب الحنبلي، وأخرى تزهو وتفخر بخدمتها المذهب المالكي، ونحن أيننا من المذهب الشافعي للأسف كما ترى سعادتك. للأسف.
هنا فضيلة الشيخ نريد أن نصحح يعني هنة أو خطأ أبلق، خطأ واضح وظاهر في المسلسل، إنه الإمام الشافعي تمرض زوجته فيصطحب زوجته إلى الراهب ليعالج زوجته، فيما يعرف القاصي والداني إنه الإمام الشافعي كان متضلعا في الطب، كان له سهمة في معرفة الطب، حتى إنه الخليفة الرشيد قال له ما علمك بالطب؟ قال عرفته عن الروم، يعني قرأ كتب جالينوس وقرأ كتب أرسطوطاليس وقرأ التراث الإغريقي الطبي. فهل يتصور عقلا عندما تمرض زوجته أن يصطحبها إلى راهب؟
هذا الذي رأيناه في المسلسل لا يمثل كما قدمتم في اللفتة الأولى، لا يمثل حقيقة شرعية، ولا كما قدمتم في هذه اللفتة الثانية حقيقة تاريخية. هذا الذي رأيناه ما هو إلا عبث يرقى إلى مستوى الجريمة، عبث في اللغة، عبث بسيرة الإمام الشافعي وملكاته الفقهية والعلمية، عبث بفقهه والنماذج التي قدمها هذا المسلسل لما قيل إنه أحكام في مذهب الإمام الشافعي، عبث في حكاية التاريخ وتصوير الواقع الاجتماعي. اللفتة الأولى التي قدمتم لها الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال، وهذه الصلاة التي رأيناها في المقطع الذي نشر فيها أخطاء في الأقوال وأخطاء في الأفعال. الصلاة عبارة عن أركان وسنن وهيئات، هذه الصلاة فيها أخطاء في هذا كله. ده يعني من يؤدي الدور للأسف مش حافظ التشهد، يعني لو حضرتك ركزت فيها تجد أنه أخطأ وعرف أنه أخطأ ورجع فأعاد، ومع هذا عدت عادي. فلا في الأركان ولا في السنن ولا في الهيئات لا في الأقوال ولا في الأفعال، لا في الفرق بين سنة أو صلاة جهرية وصلاة سرية، ولا صلاة يعني فيها مطلوب شرعي معروف أو غير هذا، يعني هذا كله عبث من العبث. الإمام الشافعي في هذه اللفتة الثانية جزاكم الله خيرا عرف عنه المعرفة بالطب والتشريح. من المشهور عنه أنه كان يقول العلم علمان، علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي هو للدين الفقه، والعلم الذي هو للدنيا الطب. ولا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبون عليه. الإمام الشافعي رحمه الله كان ينصح المسلم أن يبحث عمن يفتيه في أمر بدنه كما ينصحه أن يبحث عمن يفتيه في أمر دين. مؤلف الذي كتب مسلسل رسالة الإمام هذا قرأ أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان ماهرا في الطب، ولا شك إنسان يريد أن يعني يبحث مسألة مهمة عظيمة كهذه في حياة إمام كتب عنه في التراث فقط 72 كتابة وما بعد هذا يعني يعد بالمئات. قرأ هذا يعني الإمام أدهش أطباء مصر بمعارفه الطبية، لدرجة أن الأطباء طلبوا منه أن يقرأوا عليه الكتب الأساسية في الطب، فاعتذر إليهم الإمام وبرر هذا الاعتذار بأنه ينشغل بتدريس الفقه. فجاء هذا المؤلف في المسلسل ليجعله تلميذا لطبيب نصراني، وجعله يمدح هذا الطبيب ويعالج زوجته عنده. هذه بصمة أو لنقل وصمة في جبين من كتب هذا الكلام ومن راجع هذا الكلام ومن أنتج هذا الكلام ومن مثل هذا الكلام ومن مدح هذا الكلام.
بارك الله فيك شيخنا الغالي، بارك الله فيكم وفي علمكم، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة وعلى هذه الإضاءة الكاشفة لبعض الهنات، وهذا قليل من كثير في هذا المسلسل الكارثي الذي أساء إلى الإمام وإلى فقهه وتشريعه وسيرته. بارك الله فيكم.
اللهم أمين وفيكم بارك الله، وأسأل الله تعالى أن يسددكم ويوفقكم. تحياتي على هذا الطرح الهادف والنقد البناء والمعالجة العلمية النافعة.
كما تابعنا معا المداخلات تطبق على حقيقة أن هناك مسارين من الأغاليط والأخطاء، مسار تشريعي لأن الإمام الشافعي ما كان يصلي بهذه الطريقة، وما كان يقول التشهد بهذه الطريقة، وما كان يرفع يديه داعيا بعد أن يقوم من الركوع بهذه الطريقة، وما كان يترك قبلته ويحدق في الأفق بهذه الطريقة. حتى الأذان نحن بنسمع من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني حتى لو في مراجع يراجع لهؤلاء، أنا عارف أنه صديقنا الشاعر حاتم الأطير راجع لغويا بعض الأشياء، لكن طبعا في أشياء يتسع مع الخرق على الراتق لما يكون المسلسل بهذه الضخامة. فبالقطع الأخطاء كانت كثيرة أساءت للإمام. وبعدين في حاجة يظهر محمد الشيباني وكأنه يزكي الإمام الشافعي لدى الخليفة، وهذا ليس بصحيح. اللي راجع كتاب مناقب الشافعي للبيهقي سيأنس بوضوح شديد أنه بالعكس محمد الشيباني أوغر صدر الخليفة ضد الإمام الشافعي، فهذا خطأ تاريخي. طبعا أنا بقول في أخطاء لغوية، في أخطاء تاريخية، في أخطاء تشريعية. لما يقول مثلا والله بيقولوا له إحنا نفقد الماء في السجن فأفتاهم بصلاة فاقد الطهورين، طب وهو معذرة هم يملكون الحركة بالأيدي والأرجل، طب ما كان يسعهم أن يتيمموا، ممكن يستخدموا التيمم وهذه رخصة متاحة، ليه أفتاهم بصلاة فقه أو بصلاة فاقد الطهورين؟ يعني ما هذه مسألة أيضا تدعو إلى الدهشة. طبعا أنا عاوز أقول كمان أنه في أشياء نسبت للإمام الشافعي أن يقول انتقد القول واحترم القائل، انتقد القول واحترم القائل، ده مش الشافعي اللي قال كده، ده من كلام محمد هشام عبية أو من كلام من كتب السكريبت، لأنه لما صدرت مقولة كفرية فيها خروج عن الملة وإنكار لما علم من الدين بالضرورة من رجل اسمه حفص، قال له الإمام الشافعي كفرت، يعني في مقولة كفرية صدرت عنك. فيعني في مجموعة أخطاء مركبة. لكن لماذا الإمام الشافعي؟ أنا قلت لك الحملة بدأت بهذا الكتاب منذ سنوات للدكتور نصر أبو زيد، وتواصلت الحملة بعد ذلك عن طريق الدكتور علي مبروك الكاتب أو الأستاذ الجامعي الراحل. بعد سنوات يظهر المسلسل ليضرب الهيبة، هذه هي المشكلة. احنا مش ضد الدراما الدينية، اعمل دراما دينية، لكن اظهر هذا العالم الثقة مؤصل الأصول ومقعد القواعد بما يرفعه في الأعين، بما يرفعه في الأعين. قل للناس حتى الحقيقة دون أن تعبث بها. لكن تجيلي بعد الحلقة السادسة وبعد ما انفجر الغضب على السوشيال وانفجر شعب السوشيال بالغضب الحقيقي وتقول لي المسلسل يحتوي على أشياء أقرب إلى الخيال إلى جوار الحقيقة، يعني انت فاكر تقول الكلام ده في الحلقة السادسة بعد ما حشوت الحلقات الأولى بأخطاء؟ مسألة غريبة. الإمام الشافعي قيل فيه إنه ناصر السنة ومجدد القرن الثاني، هكذا قال المؤرخون الثقات، وهكذا قال عنه الإمام السيوطي في بعض ما كتب، وخصوصا في كتابه تحفة المهتدين بأخبار المجددين، فوضع الإمام الشافعي على رأس المئة الثانية من المجددين. الإمام الشافعي الذي دافع عن السنة، هي مشكلة الدكتور نصر أبو زيد مع الإمام الشافعي إيه؟ إنه الإمام الشافعي يدافع عن السنة ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو متهم الدكتور نصر، اتهمه بالتزمت واتهمه بالغلو واتهمه بأنه يعطي للسنة قيمة النص الأصلي وهي نص ثانوي. بيلف الزمن ويدور ويظهر المسلسل الإمام الشافعي على إنه مجرد صنيعة بعض تلاميذه في مصر، ومع احترامنا لمدرسة الفقه في مصر، لكن الإمام الشافعي في القديم من مذهبه أو في الجديد من مذهبه كانت كلمته مملاة من رأسه. ما يصحش نصوره إنه عروسة ماريونيت يتلعب بها الآخرون. الإمام الشافعي الذي كان شمس الحلقة وقمرها، كما قال عنه الأعرابي الذي دخل على حلقته بعد رحيله، ناصر السنة ومجدد القرن الثاني الإمام الشافعي. أظن أننا أظهرنا أخطاء هذا المسلسل، وأظن أن الرسالة واضحة للأستاذ محمد هشام عبية وللمخرج ليث الحجو، ده بيخرج من سنة 71 40 عمل درامي. الرسالة واضحة لكاست العمل، لسنا ضد أن تقتربوا من إمام أو رمز من الرموز، شريطة أن تعرضوا للناس حقائق لا أباطيل ولا أوهام. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.